الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب التوحيد مع شبه علة المجيد عند قول الشارح رحمه الله: وهذا إذا ما في نفوس ألباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها والبخل عليه أغلب. ويخرج من هذا سلمه الله عز وجل، وإلا هذا هو الأصل في الإنسان: الحرص على الدنيا. إن الإنسان لربه لكنود، يقول سبحانه وتعالى: إنه لحب الخير لشديد. والمراد بالخير المال، من ترك خيرا فللوالدين والأقربين، أي من ترك مالا. قال: فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها والبخل عليه أغلب. وبالنسبة إلى هذه فليس عطاؤه بعظيم، وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر، يجود بالنوال قبل السؤال، يجود بالنوال قبل السؤال. وهذا كلام حق، فإن الله سبحانه وتعالى ينعم على العباد بنعم كثيرة هم في أمس الحاجة إليها قبل أن يسألوها. وإذا نظر الإنسان إلى دعائه وسؤاله وإلى نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وجد أن سؤاله لربه يعتبر شيئا يسيرا، وما به من النعم جاءت من غير سؤال ومن غير دعاء، إن كان الله سبحانه وتعالى يحب الدعاء ويأمر به، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. غير أن أكثر النعم جاءت من غير سؤال من جهة العبد، وإنما يعطي يجود بالنوال قبل السؤال. وكما ذكرنا، إذا نوال الإنسان دعائه لربه وأراد أن يقابل هذا الدعاء بالنعم، لوجد الدعاء كالشيء اليسير أمام النعم التي أعطاه الله سبحانه وتعالى له قبل السؤال. قال: يجود بالنوال قبل السؤال من حين وضعت النطفة في الرحم، فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة يربيه أحسن تربية، فإذا وضعته أمه عطف عليه والديه، وهذه نعمة، عطف الوالدين على الولد نعمة من نعم الله عز وجل، وجعل الله عز وجل رحمة في قلوب الوالدين على الولد نعمة على الولد من نعم الله سبحانه وتعالى. وإذا لم توجد هذه الرحمة في قلب الوالدين وذلك العطف لهلك الولد، إلا أن يسر الله عز وجل له شيئا آخر. لكن جعل الله عز وجل الرحمة في قلوب الوالدين على الولد، والعطف البالغ في قلب الوالدين على الولد. قال: فإذا وضعت أمه عطف عليه والدين ورباه بنعمه، أي بنعم الله عز وجل، حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته، فإن كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه، إذا توفاه أضعف ما كان عليه الدنيا. وهذا حال المؤمن التقي، فإنه يتقلب في الدنيا في نعم لا يمكن حصرها، وإذا انتقل إلى الدار الآخرة تقلب فيما هو أعظم من ذلك من النعم. قال: فإن كانت حياته على الإيمان والتقوى إذ زادت نعم الله تعالى عليه لتوفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من نعم التي لا يقدر قدرها إلا الله مما عنده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده، فالله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. هذه حال من طمس الله سبحانه وتعالى على قلبه، يتقلى في نعم الله عز وجل ويشكر ويكفر ربه في وقت النعمة، فإذا مسه الضر إذا به يجأر بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ولا يفتر، فإذا كشف الله سبحانه وتعالى عنه الضر إذا به يعود إلى الكفر والعياذ بالله. قال: وقدمنا تعالى عبده إذا سأله بحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنن. وقدمنا تعالى عبده إذا سأله بحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنن. إن الله سبحانه وتعالى حكمة في عطائه وفي منعه، فإن هنالك من الخلق ما لا يصلح إلا الفقر، وهنالك من الخلق ما لا يصلح إلا الغنى. وجاء ذاك حديث أنه لا يثبت لكن معناه صحيح، هناك من عباد الله عز وجل من لا يصلح إلا الفقر، وهناك من عباد الله عز وجل من لا يصلح إلا الغنى. هناك من عباد الله عز وجل لا يصلح إلا الفقر، فإن أغناه الله طغى وبغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهنالك من إذا أفقره الله عز وجل ربما انتكس عن الدين فلا يصلحه إلا الغنى، فقد يعتق الله عز وجل هذا ويمنع هذا لحكمة بالغة، فالله سبحانه وتعالى حكيم في عطائه ومنعه. وقد يعطي الله سبحانه وتعالى ما لا ينفع، قد يعطي الله عز وجل عبدا عطاء كبيرا وهذا يضره ذلك العطاء، وليس المعنى أن الله عز وجل لا يعطي العبد إلا إذا كان ينفعه، بل قد يعطي الله سبحانه وتعالى العبد العطاء الكثير وقد علم الله عز وجل أن ذلك العطاء يضره من باب الاستدراج، فلما نسمى ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فيكون من باب الاستدراج يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم النعم من كل مكان. ثم إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، فلا يقال أن الله سبحانه وتعالى لا يعطي العطاء إلا لمن ينتفع به، بل قد يعطي العطاء من باب الاستدراك والعقوبة، يستدرك الله عز وجل من شاء من عباده بالنعم إذا ما كفروا وطغوا حتى يأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر. والله سبحانه وتعالى يعطي العباد ما شاء لحكمة بالغة، فيبتليهم السراء والضراء، يبتلي العباد بالفقر والغنى. فعلى كل أن الله سبحانه وتعالى حكيم بفعله، فقد يعطي الله سبحانه وتعالى العبد لأن هذا أصلح له، وقد يمنع الله سبحانه وتعالى العبد لأن ذلك المنع أصلح له، وقد يبتلي الله سبحانه وتعالى العباد بالغنى والفقر بحكمة بالغة، وقد يعطي كما عرفنا من باب الاستدراج للانتقام كما دلت على ذلك الآية السابقة. فقال عبد الله عليه وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقت مقدر أو ليعطيها أكثر، فتبارك الله رب العالمين. غير أن الإنسان كما قال الله عز وجل إن الإنسان خلق عجولا، العجلة طبع في الإنسان، فربما يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى بشيء معين فلا تحصل له الاستجابة فيترك الدعاء بالكلية ويقول دعوت فلم يستجب لي، مع أن الله عز وجل في ذلك حكمة، فإن الله سبحانه وتعالى قد يكون منع العبد من ذلك الشيء الذي طلبه لأنه لو أعطاه لأضره. خلق الإنسان من عجل، أنا أشهد هي الآية، خلق الإنسان من عجل. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، هذه الآلة ربما ذهبت بها إلى شيء آخر. طيب، فعلى كل فقد يكون الله عز وجل منع العبد من تلك النعمة لحكمة بالغة، فإنه إذا أنعم عليه ربما أضرته تلك النعمة، وقد يؤخر الله عز وجل تلك النعمة إلى الوقت المناسب. ما هو المناسب؟ أن يعطى النعمة في ذلك الوقت، الأنسب له أن يعطاها في وقت آخر، وقد يؤخره الله عز وجل كما ذكر المؤلف ليعطيه أكثر مما طلب. قال فتبارك الله رب العالمين. قوله لمسلم وليعظم الرغبة أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه، أليس شيء عنده بعظيم وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائر المخلوق لا يسأل إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين فإن عطاءه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه. قال في مسائل الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، وهذا مر معنا في أول الباب، النهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول عبد الله اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. الثاني بيان العلة في ذلك، وقد سبق بين العلة في ذلك وأن الله عز وجل لا مكره له، وأن الله سبحانه وتعالى وأن هذا خلاف العزم في المسألة، وأن الله عز وجل لا يتعظم شيء أعطاه. قال الثالث قول يعزم المسألة، وهذا ورد في الحديث التي سبق ذكره. الرابع عظام الرغبة كذلك، وليعظم الرغبة في الحديث الماضي. الخامس التعليل لهذا الأمر، والتعليل للأمر أدعى للامتثال، فإن الإنسان إذا عرف الأمر وعلته كان ذا أقوى في امتثاله، وإن كان ليس بلازم أن العبد لا يمتثل إلا ما علم فيه العلة، فإن الله سبحانه وتعالى قد يأمر العباد بأوامر كثيرة ولا يبين لهم الحكمة حتى ينظر سبحانه وتعالى الصادقين في عبوديتهم له قد منقادوا لأمره وإن لم يعرفوا الحكمة والسبب، لكن هناك أوامر تعلل والشيء إذا علل كان أقوى من حيث نعم من حيث الاستقامة على ذلك الأمر، فإن كان نهيا أدعى للابتعاد عنه، وإن كان أمرا فهو أدعى لامتثاله. الاستثناء كذلك ما في فرق، كون يدعو لنفسه أو يدعو لغيره لا يأتي بالاستثناء، لا يقول إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. وكل هذا من قبيل التنزيه، كل هذا من قبيل التنزيه، فإن الرب إلى ما أطلق فالمراد به رب العالمين سبحانه وتعالى، فله الربوبية الكاملة وهو المستحق لمعنى الرب. والعباد إنما هم عباد لله عز وجل، فتضاف العبودية لله وحده لا شريك له. فالابتعاد عن مثل هذه الأمور لا شك أنه أكمل وأسلم، وإن كان كثير من العلماء لا يرى أن هذا من قبيل التحريم وإنما من باب الكمال، أن هذا من باب الكمال باعتبار مجيء الأدلة الدالة على مشروعية مثل هذه التعابير من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا حملها جماعة من أهل العلم على معنى الكراهة والدلالة على ما هو أكمل وأحسن، وإلا فإن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وش يقول لمن جاءه؟ يقول له: اذكرني عند ربك. وش قال له؟ وش قال أيضا يوسف: إن ربي أحسن مثواي، إن ربي بكيدهن عليم، ارجع إلى ربك فاسأله ماذا للنسوة. وليس المراد بالرب في هذه الآية رب العالمين، في هذه الآية رب العالمين سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم. وهي عبودية الرق، قال الله عز وجل: بإيمانكم وإيمانكم. والأدلة في ذلك متكاثرة. قال الشافعي رحمه الله: قوله باب لا يقول عبدي وأمتي. قال ذكر الحديث البديل في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال هذه الألفاظ منهي عنها، وإن كانت تطلق لغة فليسلم منها عنها تحقيقا للتوحيد لما فيه من التشريك في اللغة، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللغة بهذا الاعتبار. فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللغو، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة بما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قول سيدي ومولاي، وكذلك قوله: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريف في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشدهم إلى أن يقولوا فتاي وفتاتي وغلامي. وهل من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد؟ فقد بلغ سلم أمته كل ما لهم فيه نفع ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا قراء إلا دلهم عليه، خصوصا في تحقيق التوحيد، وأشار إلى حذرهم عنه صلى الله وسلامه عليه، خصوصا ما يطلب من الشرك لفظا وإن لم يقصد. وبالله التوفيق. قال: ولك مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية يقول عبد سيده ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثاني تعليل الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابع تعليم الثاني، والأول هو السيد والثاني هو العبد، تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامس التنبيه للمراد وتحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود النسائي بسند صحيح. والشاهد هو أول حديث: من سأل بالله فأعطوه. قال الشارح: ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب أن يعطى السائل إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا، وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل، يعني هو محتاج وسأل من في ماله فضل، قال فيجب أن يعطيه، يعني وإذا كان السؤال لله عز وجل فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته. وأما إذا سأل من لا فضل عنده فيستحب أن يعطيه من باب الاستحباب أم باب الوجوب، على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته، وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. إذا الحديث يحتاج إلى شيء من التغيير: من سأل بالله فأعطوه. فيستثنى من ذلك إذا سأل ما لا يجوز فإنه لا يعطى إذا سأل حق غيره، ولو سأل بالله، لو سأل حقا لغيره فإنه لا يعطى حق الغير ما في ذلك من الظلم. وهكذا إذا سأل عما لا حاجة له في معرفته فإنه قد يسأل عطاء، وقد يسأل تطفلا يريد أن يعرف بعض الأمور، يقول أسألك بالله أن تخبرني عن كذا، فهذا المتطفل لا يجاب لأنه ليس له حاجة إلى معرفة مثل هذه الأمور. والحديث وارد في العطاء: من سأل بالله فأعطوه، فإذا سأل ما لا حق له به حق لغيره فإنه لا يعطى. وهكذا إذا سأل شيئا حراما، ولو سأل بالله فإنه لا يعطى ذلك الشيء الحرام الذي لا يجوز. وعدم إعطائه للتعظيم لله عز وجل، وهذا السائل مثل ما عظم الله في سؤاله، والمانع له معظم الله عز وجل في منعه، لأنه منعه من أجل الله، لأن الله سبحانه وتعالى حرم عليه ذلك. كأن يسأل شيئا من الربا، أو يسأل شيئا من المسكرات والخمور، وغير ذلك من المحرمات، كأن يؤخذ يأخذ عنه ولي أمر المسلمين يأخذ من يده شيئا حراما كالخمور، فيقول أسألك بالله أن ترد إلي الخمر مثلا، فإنه لا يجرى. وهكذا غير ذلك من الأمور المحرمة فلا يجاب وإن سأل بالله عز وجل. وهكذا قد يسأل بالله عز وجل وهو محتال، ما هو محتاج، قد علم هذا منه أنه من المحتالين ما هو من المحتاجين، فهذا ينبغي أن لا يبقى ويزجر حتى ينتهي عن مثل هذا الأمر، فيزجر عن ذلك ولا يعطى من باب الزجر فهو التأديب إذا علم أنه من المحتالين، فلا يعان على باطله. وهكذا قد يسأل بالله عز وجل وهو محتاج، لكن يسأل من ليس عنده أو ما عنده، يسأل شخصا عنده ما يكفيه ويكفي من يعول، ما عنده فضل. وهناك ما بين الشارع رحمه الله عليه أنه يستحب له العطاء ولا يجب، ما لم يحصل ضرر على من يعول، أما إذا حصل ضرر على من يعول فلا يجوز له أن يضر بمن يعول من أجل هذا السائل، فإن من يعول واجب عليه أن ينفق عليهم لقضاء حاجتهم، فلا يدفع المال لغيرهم بحيث يتضرر من يعول، إلا إذا رضوا بذلك فالأمر له، وهذا حق من حقوقهم، إذا رضوا بذلك فهذا الأمر لهم، أما إذا كان ما يرضون فالأصل يؤدي الحق إلى أهله ولا يعطي عطاء يتضرر به من يعول. فعلى كل فهذا الحديث يحتاج إلى شيء من التقييد باعتبار النظر في سائر أدلة الكتاب والسنة والمقولة المنتشرة في أوساط الناس. وش الذي يقولون؟ ها؟ ما سألهم بالله فاخرجوه من ديارهم. ومنهم من يقول قال الله، منهم من يقول قال الله، من سألكم شيئا فاخرجوه من دياركم، وله هذا العبارة، وكل هذا من الكذب على الله عز وجل، ما قال الله عز وجل ذلك، ما قال الله عز وجل ذلك، وليس في ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن كتاب الله عز وجل، وإنما الحديث هذا الذي قرأناه، من سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه، أما فاخرجوا من دياركم، هذا لو فتح الباب هذا للسائلين فأخرجوا الناس من دياركم، يعني ما يرفع أحد، فسكن الناس في الصحاري، أخرجوا من دياركم، يعني هذا ما هو صحيح. إلى السؤال إذا بلغ إلى هذا الحد ما فيه إضرار إلى هذا التعدي فإن السائل لا يجاب. وقد ذكر بعضهم أن شخصا قال لي بعضا تقدم من أهل العلم أسألك بالله أن تعطيني دارك، فقال هي لك هي لك، ثم قال له وأنا أسألك بالله أن ترد إليك داري، فقال رددتها عليك. طيب ها كيف؟ لا والله طائر يعني ربما احترج. نعم سأل العالم أسألك بالله أن تعطي دارك، فقال هي لك وأنا أسألك بالله أن ترد إليه ذلك، رده. لكن أنا نعم وقع على سائل عنده شيء من الخوف من الله عز وجل، أما في هذا الأزمان ما يرد لك حجرا من ذلك. طيب ها يجيب اللي دا فينا شيء من المشقة والضرر. هل هنا نقف عند هذا الباب؟ باب لا يرد من سأل بالله إلى هنا.